لم أنسى. أول نبضة، أول حركة أحسست بها، وأول صرخة داوت وأخبرت أن قطعة مني ناضلت حتى أتت. لم أنسى أيضا تلك التمتمة الخافتة. أهلا وسهلا مستمعين الكرام، معكم أنا مريم نور وهذا بودكاست فينوس. الجميلة فينوس، اختارك الله وزرع بداخلك غريزة الأمومة وصفة الرحمة، لأنك قادرة تأدين هذا الدور الطبيعي وتحسنين بناء أسرة متماسكة وزراعة قيم ثابتة. وحباك الله بخصائص بيولوجية ونفسية لتكونين مثالية لهذا الدور الحاسم. اليوم راح نتكلم عن الأمومة وعن النظرة النسائية للأمومة في الماضي والحاضر، ونتكلم أيضا في تأثير الفكر الغربي في تغيير الفكر النسائي من الإنجاب دون شروط إلى تحديد النسب. واليوم راح يكون جل حديثنا عن المستقبل، الأمومة والهوية، وهل فينوس الأم تمتلك هوية أم إنها خسرت هويتها عند أول صرخة لأول طفل لها، وإلى أين تصل النساء في مطالبهن في تقدير أنفسهن والسعي وراء طموحاتهن، وهل يمكن ظهر تيار رافض لهذه الفكرة، فكرة الأمومة، وإذا ظهرت يعني هل يعتبر هذه الفكرة طبيعية ومنطقية لنا كمجتمع عربي؟ كل هذا راح نتعرف فيه من خلال حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتورة رودة الخباز. أهلا وسهلا دكتورة، ويسعدنا انضمامك في هذا الحوار. في البداية، رحلة تحول المرأة إلى أم رحلة طويلة وصعبة ومليانة تحديات. بنظرك يعني متى تحس المرأة بالأمومة؟
تبدأ المرأة بالإحساس بالأمومة مع بداية تغيرات الجسدية التي تحصل عليها، وتتترجم هذه العاطفة مع الرؤية الأولى للطفل بعد الولادة. طبعا تبدأ تغيرات جسدية قد تكون مؤلمة، قد تكون مزعجة قليلا من الناحية الجسدية، ولكنها في قرارة نفسها تشعر بالسعادة. ولكن عندما تنظر إلى طفلها النظرة الأولى تشعر أنها امتلكت العالم بأمومتها وأنها تربعت على عرش الأمومة، ويتعمق هذا الشعور كلما أوغلت في التربية ورأت أن زرعها يكبر أمامها وطفلها يكبر وتغرس فيه من القيم الشيء الكثير.
جميل. طيب هذه التغيرات اللي أنت ذكرتيها وأيضا التغيرات الهرمونية زي ما يقولون، هل تؤثر على الأم نفسيا؟
هذه التغيرات قد تؤثر سلبيا وقد تؤثر إيجابيا، ولا سيما في الحمل الأول. المرأة قد تجد تغيرات كثيرة حصلت فيها، منها ما تفهمه ومنها ما لا تفهمه، يعني قد يكون لها انعكاس السلبي في أثناء الحمل، وقد تكون متعبة قليلا بعد الولادة في مرحلة الأرضاع، ولكنها فيما بعد تشعر بالمتعة بهذه التغيرات.
طب هذه التغيرات ممكن تأثر على طفلها؟
لا، هذه التغيرات لا تؤثر إلا إذا كانت يعني مزعجة صحيا، يعني هناك قد تحصل مشاكل في الإرضاع، في بداية يعني بعد الولادة هناك أحيانا تتعب المرأة كذا، هذه تؤثر عليها سلبيا ولكنها لا تؤثر في حبها لولدها.
طيب دكتورة رود، خلينا ننتقل شوي لنقطة المعرفة للأمومة نفسها. سابقا كانت مصادر المعرفة أقل بكثير من الآن. سؤالي، كيف أثر هذا القلة على الأم وعلى تعاملها مع طفلها في السابق وفي وقت الحالي؟
الحقيقة لم تكن مصادر المعرفة قليلة، ربما كانت الحياة الاجتماعية سابقا أغنى بكثير من الآن. يعني نحن من أجوائنا هنا التي تلد يزورها جميع الجيران وجميع الأقارب وجميع المعارف للاطمئنان على صحتها، والمباركة لها بالجنين. وتعلمين كل أخت أو كل زميلة أو كل جارة تعطيها من خبرتها ومعارفها. ربما الآن اتسعت أو عوضت وسائل التواصل الاجتماعي عن الكثرة الاجتماعية السابقة بأنها قدمت لها المعارف وقدمت لها كيفية التعامل مع الطفل. فأنا أعد أن المعرفة الآن ليست أكثر من السابق، ربما هي أغزر من الناحية الكمية، ولكن في الحقيقة في القديم النصائح الاجتماعية المباشرة كانت تعلم الأم الشيء الكثير.
يعني تقولين أن النصائح اللي موجودة سابقا كانت حقيقية من تجارب حقيقية، مختلفة عن النصائح اللي موجودة الآن في السوشيال ميديا؟
بحكم الغنى الاجتماعي السابق الذي كان يعني يعيشه الناس.
خلينا ننتقل لنقطة أخرى مهمة أيضا، للنساء نبرة خاصة ومختلفة في موضوع الأمومة، وطبعا تتغير هذه النظرة مع مرور الزمن. في السابق اهتمامات الأم منحصرة، أو زي ما نقول دائما تكون في صحة الطفل، في لبس الطفل. الآن لا، تغير، صار في تركيز جديد اللي هو التنمية العقلية للطفل بشكل كبير. وش رأيك الاهتمام الجديد؟
نعم، طبعا
طيب،
بحكم تطور المعرفة وبحكم وجود وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الكثيرة، أصبح هناك اهتمام ليس فقط من الأمهات، حتى من الأبناء. والأجواء العامة تشجع على هذا الشيء. سابقا كانت الحياة أبسط، الحياة يعني لا يوجد فيها هذا التعقيد المعرفي من جهة البرامج العلمية والإلكترونية وغيرها. ولكن هذا لا يعني أن الحياة سابقا كانت سيئة، على العكس. أنا أرى الآن أن الجيل الجديد متطور معرفيا، ولكنه مفرغ روحيا من الحياة الاجتماعية بحكم وجود هذه البرامج التي تشغله كثيرا عمن حوله. يعني أنا لا أرى الآن أن هذا الجيل أفضل من السابق. في السابق كان هناك خبرات، كانت هناك معارف، ذكاء. ربما الآن أصبحت الوسائل متاحة أكثر، ولكن هذه الوسائل للأسف لا تستخدم كلها من الناحية الإيجابية، وإنما إن نقل 30% من الناحية الإيجابية و70% ناحية سلبية للأسف.
زي ما أنت ذكرتي، مع كثرة الوسائل المتاحة الآن ووجود ثقافات جديدة قاعدة تدخل علينا الآن إحنا كعرب أو كمجتمع إسلامي متحفظ، قديما الأم العربية دورها الإنجاب والرعاية المطلقة، ما عندها فكرة إنه أنا أتحكم بعدد الأبناء اللي أنا أجيبهم. بعكس الآن صار في شيء اسمه تحديد النسل. وش رأيك بهذه الثقافة الجديدة؟
أن أقول أو أكرر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فأني مباه بكم الأمم. الآن النظرة أو التوجيه السلبي إلى حد النسل بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب الاهتمام بأن تركز الأم الاهتمام بطفلين، أن تعيش لحياتها الاجتماعية، أن تعيش نجاحاتها الاجتماعية. وأضع بين قوسين أحيانا النجاحات التافهة، الزيارات التافهة. سابقا كنا نرى أحيانا 10 أولاد في أسرة، ربما أغلبهم من الأطباء وغير ذلك. أما الآن يعني قد نجد طفلين ولا نجد التربية الناجعة، لأن الآن من يربي هم الأصدقاء وليس الأب والأم للأسف. في السابق كانت الأم يعني منحصرة في مجال التربية والاهتمام بالأولاد، الآن كثرت الأيادي التي تربي الطفل للأسف. ومن أول من يربي هذا الطفل الجوال، ولولا وظيفتي لأنجبت أكثر. أنا مع كثرة
ما
الإنجاب،
شاء
ولا
الله،
سيما إذا كانت الأم واعية ومثقفة وتدرك الهدف من وجود الأولاد في الحياة، يجب أن تكثر من النسل لا أن تحد. أنا ألوم الفقير والجاهل ينجب ويرمي في الشوارع، والمثقفون يحدون من نسلهم. هذا الحقيقة اتجاه غير صحيح.
بما أنك ذكرتي نقطة مهمة جدا، التأثير الخارجي في تربية الطفل، أنا كأم كيف أقدر أتحكم بهذا الشيء؟ زي ما ذكرتي السوشيال ميديا يأثر على تربية طفلي، إذا راح عند مثلا عند الأهل الأم أو عند أهل الأب يكتسب صفات تربوية جديدة، أنا كأم كيف أقدر أربي طفلي من غير هذه التأثيرات؟
الحقيقة لم تكن مصادر المعرفة قليلة، ربما كانت الحياة الاجتماعية سابقا أغنى بكثير من الآن. يعني نحن من أجوائنا هنا التي تلد يزورها جميع الجيران وجميع الأقارب وجميع المعارف للاطمئنان على صحتها والمباركة لها بالجنين. وتعلمين كل أخت أو كل زميلة أو كل جارة تعطيها من خبرتها ومعارفها. ربما الآن اتسعت أو عوضت وسائل التواصل الاجتماعي عن الكثرة الاجتماعية السابقة بأنها قدمت لها المعارف وقدمت لها كيفية التعامل مع الطفل. فأنا أعد أن المعرفة الآن ليست أكثر من السابق، ربما هي أغزر من الناحية الكمية، ولكن في الحقيقة في القديم النصائح الاجتماعية المباشرة كانت تعلم الأم الشيء الكثير.
يعني تقولين النصائح اللي كانت موجودة سابقا كانت يعني حقيقية، من تجارب حقيقية غير عن
نعم،
السوشيال ميديا؟
بحكم الغنى الاجتماعي السابق الذي كان يعني يعيشه الناس.
خلينا ننتقل لنقطة أخرى أيضا، للنساء نظرة خاصة مختلفة بشأن الأمومة، وتتغير هذه النظرة مع مرور الزمن. يعني في السابق
نعم،
كانت الأم اهتمامات الأم كلها مثلا تكون بصحة الطفل، بلبس الطفل، الآن تغير ونلاحظ أنه أغلب الأمهات حديثا صار عندهم يعني اهتمام جديد اللي هو التنمية العقلية بشكل كبير.
نعم، طبعا
طيب
بحكم تطور المعرفة وبحكم وجود وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الكثيرة، أصبح هناك اهتمام ليس فقط من الأمهات، حتى من الأبناء. والأجواء العامة تشجع على هذا الشيء. سابقا كانت الحياة أبسط، الحياة يعني لا يوجد فيها هذا التعقيد المعرفي من جهة البرامج العلمية والإلكترونية وغيرها. ولكن هذا لا يعني أن الحياة سابقا كانت سيئة، على العكس، أنا أرى الآن أن الجيل الجديد متطور معرفيا ولكنه مفرغ روحيا من الحياة الاجتماعية بحكم وجود هذه البرامج التي تشغله كثيرا عمن حوله. يعني أنا لا أرى الآن أن هذا الجيل أفضل من السابق. في السابق كان هناك خبرات، كانت هناك معارف، ذكاء. ربما الآن أصبحت الوسائل متاحة أكثر، ولكن هذه الوسائل للأسف لا تستخدم كلها من الناحية الإيجابية، وإنما إن نقل 30% من الناحية الإيجابية و70% ناحية سلبية للأسف.
جميل. الآن طيب مع الثقافات الجديدة اللي قاعدة تدخل علينا إحنا كعرب، سابقا الأم العربية يعني مكلفة إنها تنجب وترعى، وما عندها فكرة إنه أنا راح أتحكم بعدد الأبناء اللي أنا أنجبهم، لكن بعكس الآن صار في شيء اسمه تحديد النسل. إيش رأيك بهذه الثقافة الجديدة؟
طبعا أقول أو أكرر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. الآن النظرة أو التوجيه السلبي إلى حد النسل بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب الاهتمام بأن تركز الأم الاهتمام بطفلين، أن تعيش لحياتها الاجتماعية، أن تعيش نجاحاتها الاجتماعية. وأضع بين قوسين أحيانا النجاحات التافهة، الزيارات التافهة. سابقا كنا نرى أحيانا 10 أولاد في أسرة، ربما أغلبهم من الأطباء وغير ذلك. أما الآن يعني قد نجد طفلين ولا نجد التربية الناجعة، لأن الآن من يربي هم الأصدقاء وليس الأب والأم للأسف. في السابق كانت الأم يعني منحصرة في مجال التربية والاهتمام بالأولاد، الآن كثرت الأيادي التي تربي الطفل للأسف، وأول ومن أول من يربي هذا الطفل الجوال. ولولا وظيفتي لأنجبت أكثر. أنا مع كثرة
ما
الإنجاب،
شاء
ولا
الله.
سيما إذا كانت الأم واعية ومثقفة وتدرك الهدف من وجود الأولاد في الحياة. يجب أن تكثر من النسل لا أن تحد. أنا ألوم الفقير والجاهل ينجب ويرمي في الشوارع، والمثقفون يحدون من نسلهم. هذا الحقيقة اتجاه غير صحيح.
جميل، بما أنك أنت تكلمت على نقطة مهمة جدا، التأثير الخارجي في تربية الطفل. أنا كأم
نعم.
كيف أقدر أتحكم بهذا الشيء؟ الآن يعني اختلف، صار السوشيال ميديا يأثر على تربية طفلي، مثلا
للأسف
إذا راح عند خالاته، إذا راح عند العمات يكتسب صفات تربوية. أنا كأم كيف أقدر أربي طفلي من غير هذه التأثيرات؟
أولا استقامة الأب والأم من ناحية الدين والأخلاق لها دور كبير في تنشئة الأولاد، وضرورة زرع القيم الإيجابية في الأطفال في سن الصغر. عندما نضع الطفل في البداية على سكة القطار أو سكة قطار الحياة السليمة، ونكون قدوة لهم في ذلك من التقوى والصلاح والالتزام، لن يضيعهم الله. نحاول ما استطعنا أن نختار لهم الأصدقاء الجيدين، أن نفهمهم ما هي سلبيات اختيار الصديق السيء، أن نحكي لهم بعض القصص التي تجري في المجتمع من أجل توعيتهم. الأب والأم لهما دور كبير في توعية الأولاد في محاولة للحفاظ عليهم الحقيقة من غول المجتمع، وأقول غول وأقصد هذه الكلمة.
تمام. بذكرك الأصدقاء والمجتمع الخارجي، الطفل أول ما يبدأ يعني ينفصل عن الأم ويبدأ يندمج في المجتمع الجديد، مثلا الروضة، طبعا هذه المرحلة مرة مؤثرة على الطفل وأيضا على الأم. لكن الطفل يبدأ يمر بمواقف في هذه المرحلة أو هذا التجمع الجديد تقلل من ثقته في نفسها أو حتى تهزها مثلا. كيف أنا كأم أقدر أتصرف وكيف أعالج هذه المشكلة؟
طبعا عندما يكون هناك طرف آخر في يشاركني التربية ويقاسمني الوقت مع طفلي، يجب أن يكون هناك لقاء بين الطرفين من أجل التفاهم، معرفة سبب المشكلة، محاولة التعاون ما بين البيت والروضة. ويعني لا يمنع من استشارة بعض الاختصاصيين في هذا الموضوع للاستفادة من تجاربهم أو لمعالجة هذه المشكلة التي يعاني منها الطفل إن كانت موجودة.
جميل. كلامنا سابقا كله كان يتكلم عن الأمومة الطبيعية، خلينا شوي نتكلم عن الأمومة اللي تجي مثلا من زواج مبكر أو من الزواج المتأخر أو الإنجاب المتأخر زي ما يقولون. مثلا أنا طفلة أو مثلا تو أني مراهقة وأنجبت طفل، كيف أنا أقدر أتعامل مع هذا الطفل الحديث؟
والله هذا يعود إلى طبيعة المرأة، يعني قد تكون طفلة أو قد تكون صغيرة في السن وواعية، وقد تكون كبيرة ولم يسبق لها أن شاركت أو رأت يعني أولادا صغارا يربون في بيئتها، فهذا يعود إلى الطبيعة. أما الأمومة فأنا أظن أنها العاطفة واحدة سواء في الصغر أو الكبر، وربما كانت العاطفة أقوى في الكبر لأنها تشعر أن هذا المولود الذي أتى سيكون سندا لها في كبرها. ربما الصغيرة لا تفكر من هذه الناحية، قد يكون الكبيرة اهتمامها أكبر، عاطفتها أقوى، الصغيرة قد لا تتبلور لديها هذه النظرة تماما. أنا أعرف من الصغيرات اللواتي تزوجن يشعرن وكأن هؤلاء الأطفال إخوتهن وليسوا أبناءهن. ربما كانت المرأة في سن متأخرة تشعر بالنضج أكثر تجاه هذه العاطفة.
جميل. طب خلينا نتكلم شوي عن الكبر. أنت ذكرتي أن يكون أكثر حرصا على الأطفال، طيب هذا الحرص يمكن أن يتحول إلى التشدد في الرعاية؟
ممكن، أنا أرى يعني دائما في التربية هناك بين كل أم والأخرى فروق فردية، يعني لا يوجد قاعدة يمكن أن أعممها، ولكن ربما هذا التشدد يكون بسبب الوعي والمرور بتجارب كثيرة في والسماع يعني قصص كثيرة عن المخاطر التي قد تحدق بالأبناء، لذلك تكون الأم الأكبر سنا خبرتها وتجربتها أكثر، لذلك تشعر بأنها تريد أن تجنب ابنها أي مشكلة قد يقع فيها.
جميل واضح. طب خلينا ننتقل إلى محور مختلف شوي وندخل في صلب الموضوع، المرأة العاملة والأمومة. دكتورة رود، كيف المرأة تقدر توفق أو تقدر توازن بين العمل وإنجازاتها والحياة الاجتماعية والتزاماتها وبين كونها أم تهتم إلى طفل، مثلا تهتم لطفل صغير؟
الحقيقة يعني إن قلنا إن تربية الأولاد لا تتأثر بالعمل فنحن نكذب على أنفسنا. الطفل عندما تعطيه كامل وقتك ليس كما تعطيه نصف الوقت وهذا النصف تقضين نصفه وأنت متعبة بعد عناء العمل الطويل. يمكن التنظيم ويمكن أن تسير الأمور بتنظيم الوقت، باختصار بعض الزيارات، بإقلال وقت الزيارات، يعني ألا تكون زيارات طويلة، ربع ساعة، نصف ساعة، قضاء التزامات اجتماعية. العمل يستهلك المرأة كثيرا. الحقيقة لو قلت لك لو عاد بي الزمن إلى الوراء لتفرغت لأمومتي تماما ولا أعطيت أولادي كل وقتي، أما الآن فمضى على العمل وقت طويل. يعني العمل يمكن أن تنظم ولكن المرأة على حساب صحتها، على حساب أعصابها، على حساب ابتعادها عن أولادها وعدم متابعة تربيتهم بشكل كامل طوال الوقت.
الله يخلي لي أولادك يا دكتورة رود ويفرح بك البركة. طيب
شكرا.
خلينا نتكلم شوي عن موضوع إنه أنا كأم عاملة مهتمة في حياتي العملية وأيضا بطفلي، تجيكي التعليقات هذه الشيطانية أنا أسميها اللي تشتت الأمن الأسري في البيت ونسمعها اجتماعيا الآن وكثر. أنتي أم ما عندك هوية، أنتي عايشة بس لحياتك وبيتك ومثلا هاملة عملك، من أول طفل تودعين الراحة. هذه المصطلحات أو هذه الكلمات اللي نسمعها في حياتنا تأثر كثير على الأم. أنا
طبعا
كأم
هذه
كيف أقدر؟
نعم، هذا
إيش
يجب أن يكون هناك وعي لدى المرأة وأن تعرف أن مصدر هذه الصيحات والصرخات الحقيقة هي مصادر هدامة تسعى إلى تهديم المجتمع. يعني الغرب تفكك بسبب عمل المرأة الطويل ونحن نتبعه في هذا الطريق الحقيقة، وهناك من يسعى إلى تهديم المجتمع. إذا كانت فطرة المرأة أن تكون أما وأن تعمل في البيت، لاحظي لو قدمت إلى الذكر وأنثى، قدمت لعبة وقدمت مثلا لنفترض آلة حرب أو غير ذلك، تلاحظين أن الفتاة تختار الطفلة وتضمها إلى صدرها أما الطفل فيختار آلة الحرب. لماذا؟ لأن فطرة المرأة التربية الأمومة، ومن أبعدها عن هذه المهمة الأساسية هو يعني يتبع لأجندة تسعى إلى تخريب المجتمع والأسرة. إذا خربت الأسرة خرب المجتمع. إذا تغيرت نظرة المرأة إلى دورها وشعرت أنه ثقيل عليها فأيضا خرب المجتمع. الزيارات لها وقت، الأمومة لها وقت، ولو أعطت المرأة لكل وقت حقه لا استطاعت أن تحصل على كل شيء. هناك وقت للاهتمام بالطفل، هناك وقت للزيارات، هناك عمر للالتزامات الاجتماعية. يعني تستطيع أن توازن بين كل شيء من الناحية الاجتماعية وتربية الأولاد. لم تتزوج هي لتزور صديقاتها فقط، لتذهب من اجتماع نسوي تافه إلى آخر إلى آخر إلى آخر وتقضي يومها في الزيارات. الهدف الحقيقي من الزواج هو تنشئة الأسرة، وعندما ابتعدنا عن الهدف الحقيقي من الزواج ابتعدنا عن الصواب في سبب الزواج، وابتعدنا عن تنشئة الخلايا الأساسية التي تبني المجتمع.
جميل دكتورة رود. طيب شاركيني بعد إذنك على التعليقات اللي توصل على الأم اللي أنت زي ما ذكرتي اللي طبقت معنى الأمومة وكرست حياتها وقتها لبناء أسرتها واهتمام بأطفالها، إنها تجردت من هويتها وأصبحت يعني امرأة فارغة ما تفقه بشيء، وش ردك عليهم؟
هذا كلام غير صحيح. هي تفرغت للمهمة الأساسية التي تزوجت من أجلها، وهذا أمر غير صحيح. تستطيع عندما يكبر أولادها أن تعود إلى إثبات هويتها، إلى زياراتها، إلى إثبات ذاتها. إن حققت نجاحها في كل شيء خارج بيتها ولم تنجح في بيتها فهي أم فاشلة أو زوجة فاشلة.
طيب خلينا نتكلم شوي عن هوية الأم، إنه ما رأيك في من يمنع فكرة الأمومة بالتحديد؟
هذا يمنع أن تعيش المرأة الفطرة الحقيقية التي خلقت من أجلها. الدور الحقيقي للمرأة أن تعيش أما، فإن لم ترزق بالزواج فتعيش أختا، تعيش صديقة لأخواتها، تعيش عمة، تعيش خالة. أما أنها الدور الحقيقي لها هو أن تكون أما، وغير ذلك فهي دعوات هدامة ومرفوضة. ويجب أن تسعى الأم إلى تنشئة الفتيات على أن يكن أمهات ناجحات.
جميل، يعني ردك عليهم أن أيضا الأمومة يعتبر نوع من أنواع النجاح.
طبعا هو النجاح الحقيقي والأصلي للمرأة.
جميل، نصيحتك للأم في هذا الزمن اللي تصارع لتحقيق ذاتها دون أن تعمل دورها المقدس في كونها أم ومسؤولة عن نهضة هذا المجتمع.
أقول لها دورك الأساسي هو في أمومتك، وأي أمر خارج ذلك لا يمنع. إن استطعت أو كانت لديك قدرات أن تنجحي في غير مجال، فضلا عن مجال الأمومة، هذا لا يمنع. ولكن الدور الأساسي هو الأمومة، تنشئة المجتمع، الحرص على الأسرة وتربية الأبناء. هذا دورك الأول والأعظم، وما تبقى ستلاحظين أنك تعبت فيه وعلى حساب أولادك، ولن تجني هذه الثمار المنتنة إلا بعد أن يكبروا وتشعري أنهم بعيدون عنك، وربما كان كم الحنان الذي لديهم تجاهك قليل جدا لأنك أهملتهم في الصغر.
بنهاية هذا اللقاء حابة أشكر الدكتورة رود على تلبية الدعوة وأثارتك لنا والوفرة من المعلومات وإجابتك النابعة من قلبك، نشكرك جزيل الشكر.
أهلا وسهلا بكم، تشرفت بالتواصل معكم، أهلا بك.
عزيزتي فينوس، اتأكدي أنه مهما كانت مهنتك ربة منزل، طبيبة، مهندسة، مصممة، حتى لو مذيعة. أنت ذات بصمة وأثر لا يمحى بسهولة، أيا كان اعتقاد أو نظرة الناس اللي حولك، وأنك وإن كنت بلا عمل لك واضح كأثر الفراشة، زي ما قال محمود درويش: أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. وأنت عزيزتي فينوس الأم والعاملة، حذاري حذاري أنك تشعرين بالندم أو التقصير، حتى تأكدي أنك مو مقصرة أبداً، وأنك تعملين بقدر طاقتك وجهدك، وما تستسلمين، حاولي تفهمين أولوياتك وتحددينها، ثم أنك ترتبينها وتعملين عليها، تديرين وقتك ومهامك وكيف تنجزين عملك بفعالية بأسرع وقت. كنت أنا معكم مريم نور في التقديم وفي الإعداد، عنود السباعي، وفي الإخراج ماريا محمد، والهندسة الصوتية خالد عبد العزيز، والتدقيق والمعالجة حلا البكري. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله أنكم استمتعتم، نلقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة من بودكاست فينوس.